أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث في مقدمتين في درسين سابقين عن عظمة الإمامة وأهمية الإمامة، وقلنا فيما تقدم أننا نعتقد أن الإمامة هي إمامة إلهية قرآنية ربانية. لهذه الإمامة كما قلنا مقومات، ولها مجموعة من الوظائف. قلنا من مقوماتها النص والعصمة والديمومة والدور والعلم الإلهي الخاص، وقلنا بأن من وظائفها ما هي المرجعية الدينية والمرجعية السياسية والدور الوجودي ودور القدوة والأسوة. قلنا هذه الخارطة المفروض والتي ينبغي أن نجعلها في طريقة التعاطي والتعامل مع هذه المسألة الخطيرة، مسألة الإمامة الإلهية. ومن ثم نجد بأن المصنف هنا تقريبا أبحاثه تنوعت في فصول عدة وما شاكل ذلك، ولكن نحن إذا أحببنا أن نمنهج البحث إن شاء الله نوفق أن نسلك هذه الطريقة للملمة أبحاث الإمامة الإلهية بشكل وبآخر. هذا مضافا إلى أننا قلنا في البحث السابق أن الإمامة التي نعتقد بها كما قلنا هي إمامة إلهية، بمعنى أنها الخلافة الإلهية، أي كون الله كون الإمام خليفة الله في أسمائه وصفاته. ومن ثم عرفها البعض، قال بأن الإمامة هي الخلافة الأسمائية، وهذا ما يستفاد من القرآن الكريم: إني جاعل في الأرض خليفة، بهذا المعنى وما شاكل ذلك من أبحاث تأتي إن شاء الله تباعا. بعد ذلك أشرنا إلى مراتب الاعتقاد بالإمامة. هنا تقريبا للإمامة مراتب عديدة، وأوضحنا هذه الحقيقة من خلال نماذج من الروايات التي طرحناها في مسألة ماذا؟ في مسألة المعتقدين بالإمامة، لأن المعتقدين بالإمامة كذلك على تفاوت وليسوا كلهم على مرتبة واحدة. كما ذلك كما هذا الأمر ساري في التوحيد والمعاد والنبوة وما شابه ذلك. فالمنظومة الاعتقادية عموما هي منظومة تختلف حسب اختلاف المعتقدين بطبيعة الحال. معرفة الله عند النبي ليست معرفة الله عندنا نحن البشر العاديين أو البشر الناقص في قبال البشر والإنسان الكامل. على كل حال هذه مسألة. ثم ذكرنا الرواية المفصلة الوثيقة المعرفية التي أدلى بها الإمام الرضا عليه السلام في معرفة الإمامة والإمام، وهي تقريبا الرواية وقرأناها كلها تقريبا، هذا الموجود في أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 199 و200 يريد أن يرجع لها. هذه الرواية مفصلة في عظمة الإمام والإمامة الإلهية. نحن تقريبا كما قلت أشرنا فيما تقدم في خلال محاضرتين أو درسين عن عظمة الإمامة الإلهية. قبل الخوض في ما نحن فيه في هذا اليوم، أحببت أن أشير إلى نقطة، بأنه عطفا على ما أشرنا من عظمة للإمامة الإلهية، نجد بأن الطرف الآخر لم يعتني بهذا الأمر الاعتناء القرآني المطلوب، والأسباب واضحة كما تعلمون، يعني بعدهم عن خط أهل البيت سلام الله عليهم، التصاق كثير أو من بعض منظريهم إلى جهة الحاكم وبلاط الحاكم، جعلت الإمامة عندهم محصورة في الوضع السياسي أو الحكم السياسي والحكومة السياسية، والتي هي كما أشرنا وظيفة من وظائف الإمامة الإلهية، شأن من شؤونها، بل من شؤونها الداني وليست شؤونها العالية العظيمة. وكما أشرنا الإمام يبقى إمام حتى لو لم يصل إلى الحكم السياسي الظاهري، الإمام إمام حتى لو كان في قعر السجون، الإمام إمام حتى لو كان مطارد ومحاصر وفي ثكنة عسكرية أو مقام عليه إقامة جبرية، يبقى الإمام إمام. بل قلنا أكثر من ذلك، أصلا الإمام هو إمام في عالم الإمكان بأسره كما أشرنا. السلام عليك يا حجة الله على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. تحت الثرى إشارة إلى تلك العوالم الأخرى، الإمام إمام في هذه العوالم كلها كما أشرنا. على كل حال، مع هذه العظمة والبهاء والجلاء لهذه الإمامة الإلهية، إلا نجد بأنه في الطرح، في طرح أهل السنة أو طرح أهل الجماعة هناك، يعني أتباع الخلفاء، أشاروا بأن الإمامة أصلا وقع نزاع بينهم، هل هي من فروع الدين أو من أصول الدين؟ وهم يقولون بأنها ماذا؟ من أصول الدين، من فروع الدين وليست من أصول الدين. هذا مضافا إلى أنها أقل الفروع شأنا، يعني ليست القضية مرتبطة ماذا بعد بأصل من بفرع من فروع الدين، بل هي أقل ماذا؟ أقل فروع الدين، ومن هنا لم يعتنى بها تلك العناية. والأسباب كما قلنا واضحة، لأنهم اكتفوا بهذا المقدار، وبالتالي قالوا بأن هذا الحاكم هو خليفة الله، وهو ظل الله في الأرض، وسلطان الله في الأرض، وما شاك ذلك، ومن ثم تعقد له البيعة بشخص أو شخصين، تعقد له البيعة ولو بانقلاب عسكري يجب إطاعته حتى لو كان لم يصدر منه كفر بواح، وما شاكل ذلك من هذه الأمور المعروفة. وعلى ذلك أنا أنقل فقط بعض عبارات علماء السنة في المقام، واللي يريد هذا البحث بلغة كلامية تقريبا من قلة صاحب الإلهيات في الجزء الرابع هناك، وجملة من الأعلام ينقلون في أبحاثهم دار الحديث في المقارنة، يذكرون مثل هذه الأبحاث. مثلا هنا الغزالي مثلا، واختلف الغزالي هل هو استبصر في آخر عمره ما استبصر، مسألة أخرى، لكن حسب ما موجود في بعض مصادره، المصادر المنسوبة له، قال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات. بعد مو بعد فرع من فروع الدين المهم، بل هو من الفروع التي ليست بمهمة، وليس أيضا من فن المعقولات. ما لها ارتباط بالبحث العقلي، ماكو ضرورة عقلية تقول بضرورة وجود إمام وما شكل ذلك، بل من الفقهيات. ثم إنها مثار للتعصبات، لأنها يختلفون على حاكم في نظرة، يصير نوع من النزاع، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها، وإن أصاب فكيف إذا أخطأ. يعني حتى لو أصاب في تحقيقات حول أهمية أو كون هذا أفضل من هذا، مع ذلك هو ملام، فكيف إذا أخطأ؟ أي، ولكن إذ جرر إذن لماذا تذكرونها أنتم في العقائد؟ يقول هذا من باب جرت العادة في الأعلام يذكرونها، وإلا المفروض لا تذكر أصلا. من هنا يقول: ولكن إذ جر الرسم باختتام المعتقدات بها، جر الرسم يعني والعادة، أردنا أن نسلك منهج المعتاد، عشان لا يخلو كتابنا من هذه المسألة، فإن فطام القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديد النفار أو النفار، يعني مخالفة العادة المتعارفة صعبة جدا، فإحنا عشان لا نفر الناس منا ويأخذ منا موقف سلبي لا سمح الله، نذكرها من هالباب. هذا يكشف عن أنها أصلا لا قيمة لها، يعني الأولى أن تحذف. هذا قول من الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، صفحة 234. وقال الآمدي: واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات، ليست من أصول الديانة، ولا من الأمور اللابديات، الأمور اللابدية يعني، بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها، بل عمري أن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها، نفس المعنى، فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف. الأئمة يقصد كل الحكام، أئمة يعني والسلف، بالإزراء، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق، فكيف إذا كان خارجا عن سوائل الطريق. لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأصوليين، لم نرى من الصواب خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب. هذا غاية المرام في علم الكلام للآمدي لسيف الدين القذافي، صفحة 363. إيه هذا سيف الدين اسمه. فقال الإيجي أو الأيجي: وهي عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا ممن قبلنا. وهكذا عبارات جملة من أعلامهم، هذا في المواقف صفحة 395. على كل حال، ولذلك تجدون بأن المنهج الكلامي الشيعي إمام الاثنى عشري عندما تعاطى مع هؤلاء في المناقشة في المقارنة في المحاورة العلمية بيننا وبينهم، تجد بأنه أكون انعكاسات سلبية صارت على المنهج الشيعي، وهو أنهم لأن الكلام دائر مدار، هم يعتقدونه من أن الإمامة مرتبطة بالكرسي مرتبطة بالسلطان، فمن ثم جر جملة من أعلام خصوصا المتكلمين في البحث عنها بهذا المنظر، وإلا أعلامنا أعلى وأشرف أن يعتقدون كما يعتقد هؤلاء أو حصرها في الحكم السياسي أبدا. ولكن مقتضى المناقشة مع هؤلاء لأنه لا يرتقي إلى أرفع من ذلك، فيصير الكلام الحاكم بعد رسول الله علي بن أبي طالب أم فلان مثلا، يصير المناقشة على هالنقطة اللي شأن من شؤون الإمامة وليست الكلام عن الإمامة الإلهية. أحسنت، ففي مقام الدفاع والمحاورة اضطر جملة من أعلامه خصوصا في كتب المتكلمي علمائنا، نجد بأن هذا المسألة واضحة أصلا أنهم يتكلمون بلغة هؤلاء وبخطابات هؤلاء، ولكن كما قلنا في مقام الرد والدفاع. وعلى ذلك تجد تعاريف مثلا لما يعرفون الإمامة رئاسة في أمر الدين والدنيا، في أمر الدين والدنيا مثلا رئاسة بهذا المعنى. نعم، إلا أن نوسع مثل هذه المفاهيم لكي نرتقي بالإمامة أكثر فأكثر. على كل حال، هذا ما يمكن أن نقوله في هذا المقام، في هذا البحث، في هذه النقطة. يعني هذا استكمالا للبحث السابق. الآن بعد هذه المسألة، بعد هذه الوقفة، نريد أن نخوض كما ابتدأ المصنف. نحن الآن إذا نريد أن نبحث هذه المسألة، طبعا كما أنا أشرت بالخارطة بهذا المعنى، ولكن لو تجدون مثلا ترتيب المصنف في تقديم وفي تأخير في البحث، لكن الأخوة إن شاء الله إذا يضبطون مثل هذه الضابطة في البحث في هذه المسألة يسهل عليهم يعني نقل الأبحاث، وإن ذكرناها ربما بعض الأحيان متناثرة حسب منهج الكتاب، ولكن في الجملة هو هذا، أننا نبدأ أولا بعد أن تكلمنا عن تعريف الإمامة وعظمة الإمامة والآن النقطة الفارقة بيننا وبين هؤلاء في فهم الإمامة، نأتي إلى مقومات الإمامة. نحن نعتقد أن الإمامة لها مقومات: النص العصمة، الديمومة، العلم الإلهي الخاص. هذه تأتي تباعا، هم يذكرها المصنف ولكن بشكل غير ممنهج منظم حسب هذه الخارطة. ولكن قبل ذلك نذكر هذه المسألة، ربما تأخذ منا هذا اليوم مثلا أو غدا لا أعلم، وهي مسألة ذكر بعض الأدلة على ضرورة الإمامة. هل هناك أدلة فطرية؟ هل هناك أدلة عقلية تشير إلى ضرورة الإمامة الإلهية أو لا؟ خصوصا هنا لما عندما ابتدأ المصنف عندما قال الأدلة العقلية، لاحظ عبارته: اختلف الناس في أن نصب الإمام هل هو واجب أو لا. هذا على مستوى النصب، على مستوى التعيين، لكن كلام نحن أعلى من ذلك، وهو الحديث عن أصل هذه المسألة. هل الإمامة أساسا ضرورية؟ حتى لو كان الآن النبي إمام، أن كما تعلمون في القرآن يجعل بعض الأنبياء أئمة. نعم، هناك عموم وخصوص من وجه في مسألة العلاقة النبوة بالإمامة، يعني عندنا أئمة ليسوا بأنبياء، وعندنا أنبياء ليسوا بأئمة، وعندنا أنبياء أئمة، مادة الاجتماع إن صح التعبير، فبينهم عموم وخصوص من وجه. النبي محمد صلى الله عليه وآله نبي وإمام، أمير المؤمنين إمام وليس بنبي مثلا لوط مثلا أو افترض زكريا مثلا أو نبي لا نعلم بعد الله ولا أعلم نبي وليس بإمام. واضح؟ على كل حال فمن ثم إن شاء الله نستعرض بعض الأدلة التي تشير إلى أهمية وخطورة الإمامة والاعتقاد بها تنويرا لهذا البحث. بعد ذلك إذا ندخل بعض ما ذكره هنا ذكره بعض الأدلة المصنف تقريبا ولكن أنا أعتمد الأدلة اللي يعني ببيان أستاذنا الشيخ محمد سند الله يحفظه في نفس الإمامة الإلهية في المجلد الأول. المجلد الأول هناك ذكر مجموعة من الأدلة وأهم ببيانات متعددة ولكن نحن نحاول أن يعني أختصر لك أختزل لك البحث ولا بحث هو مفصل ومطول وفي مناقشات ولكن بما يتناسب وهذه الجلسة وهذا الدرس. على كل حال مجموعة من الأدلة أنا حاولت أسبرها مثلا الدليل الأول الدليل الفطري الدليل الثاني دليل الغاية الدليل الثالث دليل العناية الدليل الرابع الأدلة الإنية في المقام. ولكن أذكر مقدمتين قبل الحديث. المقدمة الأولى أخواني وهي مسألة مهمة على مستوى المنهج من يقرأ في تراث أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أو عموما عموم تراث المسلمين يجد بأن التعاطي مع الإمامة بما هي إمامة اختلف التعاطي معه حسب اختلاف المنهج. فعندنا قراءة للإمامة بآليات علماء الكلام سموه قراءة علماء الكلام كما الآن ذكرنا شيء منها في مسألة عند العامة مثلا كيف يقرؤون الإمامة بهذا المستوى عندنا. قراءة بمستوى البحث الحكمي البحث الفلسفي هناك قراءة للإمامة بهذا الشأن يعني أهمية هذا الوجود أهمية هذا الإنسان الكامل مثلا. وهناك قراءة في اللغة العرفانية لغة العرفاء وهذه لا تدافع بينها ذاك التدافع أو التنافي لا تختلف وكل طبعا وكل منهج له إيجابياته ولا يخلو له سلبياته منهج غير معصومة في النتيجة والكل يسعى طبعا هذه المناهج هدفها ما هو بالأساس هدفها أن تستنطق ما هو موجود في الآيات ما هو موجود في الروايات من خلال هذه الآليات وإلا هذه المناهج وهذه الآليات بلا أشكال هي أضيق وأضيق من سعة ورحابة المنهج القرآني والمنهج الروائي لأن هذه آليات تريد أن تستفيد من تلك الكنوز يعني مثل الآن آليات النجار أضيق من الخشب في العالم صحيح لكن ماذا يريد النجار يقول أستفيد بآلياتي من هذا الخشب الموجود في العالم كله أو آليات الحداد مثلا أو وهكذا باب التقريب. فهذه مناهج وآليات كل لها إيجابياتها ولها سلبياتها والعصمة لأهلها. على كل حال فعندما تقرؤون مثلا واحد يستهوي أن يقرأ المنهج الكلامي في الإمام كما هو تقريبا المنتشر في كتبنا التراثية أن أكثر كتب في الاعتقاديات تقريبا الصبغة الأكبر هي صبغة علماء الكلام. أنت الآن تقريبا تجلس سنتين ثلاث أربع في الحوزة خمس لا تقرأ إلا علم كلام. نعم ذاك يترقى شوية بحث فلسفي ذاك يترقى مثلا بحث عرفاني بحث آخر لكن الصبغة العامة يقرأ البحث الكلام. فهذا هو تقريبا الطابع العام الموجود. وعندنا الطابع الفلسفي الحكمي الذي يتمحض من خلال الأدلة العقلية في إثبات ضرورة مثل وجود هذا الإنسان الكامل وما شاكل ذلك. والطرح العرفاني الذي كما أشرنا يعتقد في هذا بأن هذا إنسان كامل خليفة الله مجمع الأسماء والصفات الإلهية وهذا بحث في محل من هنا قالوا بأنه وهو الموحد الحقيقي ومن ثم قالوا بأن العرفان النظر يدور حول مسألتين حول التوحيد في نظر العرفاء وحول الموحد الحقيقي اللي احنا نسميه الإنسان الكامل هذا الإنسان الكامل خليفة الله الذي يعتقد فيه أنه يتحلى بالقدرة والسعة الوجودية بأن يكون مرآة تتجلى فيه أسماء الله وصفاته. فهذه على كل حال آليات لقراءة النص القرآني لقراءة السنة لقراءة كلام النبي والأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وهذا شأن كل العلوم يعني تعبير شيخ حسن زاد آملي الله يحفظه يقول بأن كل العلوم الذي يدرسها الإنسان طلب الحوزة يدرس 14 تخصص 15 أقل أكثر، همه ما هو؟ أن يستنطق القرآن ويستنطق كلام النبي والأمة المعصومين سلام الله. ومن ثم الإنسان كلما يتقن مقدماته أكثر على مستوى اللغة، على مستوى المنطق، على مستوى الأبحاث الفقهية، الأبحاث الأصولية، فضلا أن يترقى في هذه الأبحاث أكثر، الأبحاث الفلسفية الكلامية كذا كذا العرفانية مثلا، حسب وحسب يترقى يجد له قدرة أكثر على فهم النص القرآني ونص كلام النبي وآله المعصومين سلام الله عليهم. ومن كل ما إنسان حظ أكثر من هذه العلوم يستطيع أن يرتقي أكثر في فهم هذه النصوص العظيمة التي هي أعلى وأشرف من كل هذه العلوم. ومن ثم قلنا فيما ربما في بحث سابق بأنه لا يسمى أصلا المعصوم عالم بهذه العلوم بهذا المعنى. المعصوم لا يسمى لا فيلسوف ولا يسمى عارف ولا يسمى متكلم ولا يسمى فقيه ولا يسمى أصولي ولا يسمى مفسر. المعصوم أعلى وأشرف من كل هذه الأمور، هو الناشر للعلوم. القوابل هي التي تحدد حسب سعتها يصير معنى مفسر ومعنى فقيه ومعنى كذا، لأن لصعوبة أن يكون هو الكل في الكل هذا الإنسان الناقص. بينما المعصوم أعلى وأشرف مثل القرآن. القرآن لا يمكن أن تقول بأنه كتاب فلسفي، كتاب رياضي، كتاب فقهي، كتاب كذا، لا، هو أعلى وأشرف. نعم نحن بآلياتنا نستطيع أن نأخذ مثلا الأبحاث الفقهية، نستطيع أن نأخذ الأبحاث الكذا، الأبحاث الكذائية، الأبحاث الكذائية وما شاكل. ومن ثم تجد أنت كل مفسر سبحان الله كل مفسر تقلب عليه الصبغة في التفسير. شو هذا الصبغة؟ الزمخشري أدبي، كل تفسيره في الأدب وفي اللغة وفي النحو واو. ذاك مثلا صبغة الكلامية كما ينقل عن الفخر الرازي مثلا، وينتصر من خلال القرآن ينتصر لمبانيه الكلامية الأشعرية. أو مثلا أهم الزمخشري في معتزلي فينتصر لبعض عقائد الاعتزالية. ولذلك قيل في حق كتاب الرازي تفسير الرازي يوجد كل شيء فيه إلا التفسير. مثل الطنطاوي أحد المفسرين في علم الحديث، في علم العلوم، يفسر القرآن بالعلوم الحديثة، فموسوعة لكنك تقرأ موسوعة علمية أصلا. فقيل في حقه تجد كل شيء إلا تفسيره، ما مفسر هذا يستنتج بأن هذه الآية تفيد أن النجوم هكذا والكواكب كذا وأن الإنسان يفقد وزنه عندما يهرب إلى الهواء وهكذا، فيصير تفسير علمي، يسموه تفسير علم القرآن في مناهج التفسير على كل فشاهد. يعني ومن ثم القرآن كتاب هداية، الأمة سلام الله على وجودات هداية إيصالية كما شرحنا في بحث سابق. على كل حال نأخذ هذه خذنا ربما فيها في مجال آخر. فهذه النقطة مهمة أخواني، إذا عندما نقرأ لا يجدك التدافع الخطير أو المخيف إن صح التعبير. نعم كما قلت كل منهج له إيجابياته وله ماذا سلبياته، فالمحقق الذي يريد أن واقعا أن يلم بأطراف يقرأ ويأخذ من كل هذه المناهج إيجابياته ويعمق الأبحاث فيخرج بصورة رائعة جدا في مسألة الإمامة الإلهية. هذا مضافا إلى أنها هذه العلوم فيما بينها هي نوعا من الترقيات من صح التعبير. يعني الآن مثلا أنت في بعض المجالس لا تستطيع أن تتحدث عن الإمامة إلا باللغة الكلامية، وربما الكلامية المحضة بعد، ما أنت تتحدث عنها باللغة الفلسفية فضلا عن اللغة العرفانية فضلا عن اللغات أعلى وأعلى وأعلى والله والعالم. لماذا؟ لأنه هم القوابل تختلف فيما بينها. وهذا فضلا نفس الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى، لاحظتم بأن في البحث السابق ذكرنا مراتب ثلاث للمعتقدين بالإمامة الإلهية من خلال روايات الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذه نقطة في المنهج، نقطة مهمة أخواني وأنا أطلنا فيها لكن مهمة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية هي مسألة أنه هل الإنسان له نزوع في الارتباط بالغيب أو لا. هذه مسألة جدا من المسائل التي يعني منذ مجيء البشر إلى هذا العالم إلى يومنا هذا ولا الله أعلم دائما يعيش في هذه المسألة، هل هو يحتاج إلى الارتباط بالغيب أو لا يحتاج. وعلى هذا تنوعت المدارس الفكرية عموما، وستجد بأن يجي الماركسي يجي الباديني يجي الملحد يجي الشيوعي يجي مثلا الرأسمالي يجي كذا من المدارس الفكرية والمعتقدات الأخرى، بين إفراط ومثلا بين مثلا استغفر الله بين إنكار وبين قبول، بين إثبات وبين نفي. تأتي مدرسة تقول أصلا لا يوجد عالم غير أصلا لكي نرتبط به، سالب انتفاء الموضوع، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، عالم البحث. وهذا الفكر المادي موجود حتى في زمن النبي وقبل زمن النبي. فلك تجد بأن جملة من الذين عاصروا الإمام الصادق أو كذا من بعض الزنادقة صريحا هو ينكر عالم الآخرة عالم الغيب. فالبعضهم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إنك لعظيم، يعني أحدث ثورة وأحدث تغيير، ولكن لا حياة بعد الموت. أنت متوهم أن حياة بعد الموت، لا حياة بعد الموت والعياذ بالله. وهكذا الفكر موجود، هذا في زمن الموصى، هذا الكلمة في زمن الموصى الصادق يقول بها بعض الزنادقة والعياذ بالله. لكن هذا طبعا أنا في رأيي أشرف من اللي يقول لعصاته أمام قبر النبي يقول يا محمد عصاتي خير من عصاتي تنفع وأنت لا تضر ولا تستجر من روحك. إذا طبعا أشرف نظري من هذا الذي يقول هذا المعنى والعياذ بالله. نستجر له. فشاهد إذن نعود إلى ما نحن فيه، فهذه الارتباط والحاجة إلى الغيب، هل هناك حاجة ملحة حاجة ضرورية أو لا؟ إن شاء الله بياناتنا البيانات التي تأتي الأدلة الثلاثة أو الأربعة التي نسيقها إن شاء الله تباعا تنقح عندنا هذه المسألة، حتى بل إن البعض عصم دليل من أدلة الحاجة إلى المعصوم هو الحاجة للارتباط ماذا بالغيب، لوجود هذه الحاجة وهي أمر فطري أن الإنسان يمين وينزع إلى الأمور غيبية لمعتقد فيها لشيء راسخ فيه أن هناك ضرورة وجود قوة قوية جدا قهارة عالمة جبارة تدير هذا العالم وتقوم بشؤون هذا العالم. وهذا ما يستدل به حتى الإمام الصادق عليه السلام في الدليل الفطري على وجود الله عندما ذاك يقول له دلني على معبودي، فقال له الإمام هل لا ركبت سفينة فانكسرت بك السفينة، حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، قال نعم، قال هل تعلق قلبك بشيء قادر على أن ينجيك بحيث كذا ولا كذا وقادر على نجاتك، قال نعم، قال ذلك الله. فهذا النزوع الفطري موجود، نزوع الفطري نحو الغيب نحو عالم الغيب أمر مفروغ منه. ومن ثم أنا كما أشار هذا بحث مفصل في محلة على كل حال، ومن ثم جعل البعض بلور لنفس الارتباط أو الحاجة للغيب وبذاته أم حاجة إلى نفس إلى وجود المن وجود المعصوم في كل زمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة أو ميتة جاهلية. على كل حال الآن بعد هذه المقدمة أو هاتين المقدمتين نذكر بشكل سريع ومختصر إن شاء الله هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة فيها أبحاث متعددة وإحنا مراعين الاختصار طبعا. الدليل الأول الدليل الفطري. أولا الدليل الفطري، هل هناك أصلا دليل في قبال العقل أو لا؟ هم وقع كلام بين الأعلام، لأن البعض قال بأن الدليل الفطري هو العقل البسيط مو العقل المركب، يعني ما يحتاج إلى تعمق وذكر المقدمات الطويلة العريضة، والإنسان مجرد يتصور مثلا مجرد يلتفت إلى باطنه يجد أو إلى حيثية وجوده يجد بأن هناك مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، أو مجرد يرتفع مانع معين نور الفطرة يشرق، لأن مثلا حجب الجهل حجب المعاصي حجب الذنوب مثلا مجرد ترتفع يبرز نور الفطرة المعرف لوجود الله سبحانه وتعالى بل لأسمائه وصفاته وما شاكله ذلك. على كل حال الآن نحن في الدليل الفطري، وحاصل هذا الدليل يعني على ضرورة وجود الكامل طبعا بعدين راح نلتفت ان شاء الله مجموع الادله يعطينا رؤيه واضحه للحاجه الى وجود الامام المعصوم. الان احنا نتكلم على مفرده مفرده, يعني على دليل دليل. الدليل حاصل الدليل خلاصته مع التوضيح الان, خلاصته خلاصه هذا الدليل وهو الدليل الفطري ان كل فطره بشريه طبعا تجد في اعماقها انجذابا نحو الكامل في العلم والعمل. كل فطره, كل فطره بشر, يعني كل بشر منا عندما يرجع الى نفسه يجد عنده انجذاب الى ماذا؟ الى الكامل في علمه وعمله. وهذا الانجذاب هو الذي يحرك الانسان نحو التكامل فيتكامل. هذه على مستوى الصوره. على مستوى الكبرى عندنا قاعده تقول بان الامور الفطريه لا تكذب, يعني اذا وجد في فطره البشر هذا الشيء, كل البشر يلمسون في فطرهم هذا الشيء, هذا حتما وجزما له متعلق إيه؟ في الخارج. لأن يقولون هذه الفطر لها متعلقاتها, يعني لا تكذب, فإن لم تكن هناك متعلقات فيستلزم تكذيب الفطر وهذا أمر مستحيل. مثلا الآن, الآن كل البشرية تنشد العدل المطلق في الكرة الأرضية الآن, خصوصا بعدها الظلم والاضطهاد في هذا الشهر أو الشهرين الآن, أحداث والاضطرابات والانتفاضات والمظاهرات المطالبة للحقوق هنا وهناك, هذه كلها بمجموعها تكشف بأن كل الفطر البشرية تنشد ماذا؟ العدل المطلق والحق المطلق. فحتما هناك يوم تتمثل فيه هذه الحقائق. لماذا؟ لأن الفطر أو الفطرة البشرية لا تكذب, وهذا يعني أنه لا بد لها من متعلق في الخارج, تنظير قريب لها. مثل الآن الحاجة إلى الطعام, هذا على مستوى الفطر, الحاجة إلى الطعام حاجة غريزية, والغريزة أقل شأنا من فطرة. وإذا بحثنا أشرنا إلى الفرق بين الغريزة والفطرة. من هنا قال النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة. أي فالآن حاجة إلى الطعام, إنسان بغريزة يحتاج إلى الطعام, فحتى هذا الطعام له ماذا؟ وجود في الخارج فيسعى إليه. لماذا؟ لأن هذه الغرائز لا تكذب, وهكذا بقية الغرائز. على كل حال, إذن هذا الدليل ينطلق من هذه, من هذا المعنى. توضيح الدليل الآن في المقدمة الأولى نشير بأنه سبحان الله هذه المسألة واضحة, وهو أنه كل المدارس البشرية, كل المدارس البشرية التي تعنى لإيجاد صيغ وقوالب تنظيرية لسعادة البشر, كل المدارس قديما وحديثا, هذه المدارس البشرية دائما تعيش هاجس, أو عموم البشرية تعيش هاجس مثلا ما يسمى الآن بالموجود الكامل. وما مسألة الأساطير والرجل الشجاع وسوبرمان والشخصيات اللي يفرزها خيال الإنسان ما هي إلا كواشف عن حقيقة يعيشها الإنسان. الآن في كل شيء أنت شوف له مثل عليه. شوف أنت الطفل الآن عشان تخليه تريده يلعب كرة قدم جيد, شو تقول له؟ تعطيه مثال, تعطيه مثال من نفس أحسن من نفس هذا المجال, وتقول له مثلا بوليه عليه السلام, هذا بوليه مثلا الجوهرة السوداء اللي سموه, يقول له هذا لاعب, هذا معروف, هذا كذا وكذا كذا 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 وما شاكل ذلك. واضح؟ فيتحرك, فهذا الانشداد, هذا الانشداد نحو الكامل في نظره, الكامل في هذا البعد في العلم والعمل عنده او لا. الان 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 تجد ما في فيلم, ما في مسلسل الا له البطل, اسطوره البطل. اسطوره البطل هذه عن ماذا تكشف؟ شخصا يستحيل اصلا نظام هذا الفيلم, نظام هذا المسلسل ما يكون له مزه, ما يكون له نظره ابداع, لابد ان يكون هناك محور تدور احداث هذا الفيلم هذا المسلسل حول هذه الشخص اللي هذا البطل اللي كان الأول تقريبا البطل ما يموت. الآن شوي المسلسلات الجديدة الأفلام يموت عادي, الأول ما يموت البطل حتى لو يصاب بألف ضربة, البطل يظل بالأخير حي. أنت غريبا هذه النظرة اختلفت شوي. عادي يموت البطل يظل البطل وميت ما
يبقى. لو ما تبقى يعني واحد ابنه مثلا يعني يجسد.
أي فعلى كل حال فشاهدي إذا هذه المسألة واضحة عند العيان الآن واضحة مسألة أنه مسألة البطل مسألة الأسطورة البطل هذا كلها كما قلت كاشفة عن هذه النقطة وهذه المسألة. فعلى كل حال إذن هذه كما قلت بالورات يعني تكشف عن هذه الحقيقة. إذن هذا على مستوى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بلا إشكال بأن الإنسان واقعا الإنسان المنشد إلى الكمال اللامحدود كمالات غير محدودة ونحن نعتقد الكمال اللامحدود هو الله سبحانه وتعالى كمال اللامحدود لا محدود في ذاته في كمالاته. ولكن بما أن الإنسان يرى نفسه أنه محدود ويريد أن يسعى نحو ذلك من ذلك اللامحدود يرى بأنه بحاجة إلى محرك يحرك عنده حركة التكامل والوصول. وهذا لا يكون إلا بتوسط من بتوسط شخصية كاملة تحركه نحو ذلك اللامحدود. وهذا لابد له من خصائص هذا الموجود هم له كما يعبر العرفاء له حيثيتان حيثية غيبية وحيثية شهودية يعني حيثية ملكية وحيثية ملكوتية. البعد الملكوتي هذه الآية القرآنية في النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا إلا بشرا مثلكم يوحى إلي هذه تجمع كلا الحقيقتين هم بشر ولكنه يوحى إليه هذه. وللأسف هني بعض أحاديين النظرة من تقول لك هذا النبي بشر النبي بشر النبي بشر مثل مثلنا وما ملتفت إلى الحيثية الأخرى اللي فيها امتيازية على البشرية وهي أنه يوحى إليه. خفى هذه الجنبة خطأ خلل في المعرفة فلابد من حفظ كلتا الحيثيتين بشر ولكنه بشر يوحى إليه. إذن هذا لأن يرتبط بالمحدود بنا ويرتبط بالله محدود بالله سبحانه وتعالى ومن ثم يكون واسطة في الحركة التكاملية لجمع لجميع البشر بل قلنا كما سيتضح هي إرادة ماذا إيصالية وليست إرادة إيرائية. هذه نجعلها هم مقدمة ثانية في البحث. على هذا كما أشرت يعني هذه المقدمة هم يتضح بأنه إذن من هنا تتضح الحاجة إلى أن يكون الإنسان الكامل إلى المحرك الكامل لابد أن يكون ماذا هم بشر وإلا لو جئنا بملك لا لبسنا عليه ما والضرورة لابد أن يكون فيه جانب البشرية وإلا البشر هم اقترحوا على الله ليش ما يجي يرسل لنا ملك. الملك لا يحرك فيك ماذا الجنب التكامل لأنه ليس بشر ولا لا يعيش كما تعيش. إذن لا يكون هذا محرك لك نحو الكمال ومن ثم هناك حاجة ضرورية ملحة لوجود بشر كامل له مقاييس مواصفات خاصة لكي يحرك البشرية نحو الله سبحانه وتعالى. إذن على هذه تقريبا على هذا على هذه المقدمتين أو الثلاث إن صح التعبير اندمجت بعض المقدمات على هذه المقدمات نقول يتضح عندنا بأن ما دام الإنسان يعيش انشدادا نحو الكامل ماذا للموجود الكامل في علمه و عمله هذا أولا. ثانيا بأن هذا الأمر الفطري هذا الانشدار الفطري لا يكذب لابد له ماذا من متعلق هذا ثانيا. ثالثا بأن الإنسان في انشداده نحو الكمال اللامحدود وهو الحق سبحانه وتعالى يحتاج في البين إلى من يحركه نحو ذلك الكمال. وعلى هذا كما قلنا بأن هذا الكامل يحتاج إلى أن يكون فيه حيثيتان حيثية الجنب الإلهية وحيثية الجنب البشرية. ومن ثم العرفاء يقولون هذا لا يفهم فلسفيا خطأ لأن عندهم اصطلاحهم الخاص بأن الإنسان الكامل هو الواقف على حدي الإمكان والوجوب الوجوب بالنسبة لله والإمكان بالنسبة للممكن وسائر الممكنات. فعلى هذا الإنسان كما قلنا فعلى هذا يثبت لنا هذا الدليل بنوع من الإثبات بأنه هناك إذن حاجة إلى وجود هذا الكمال. وهذه الحاجة بما أن هذا الأمر فطري موجود لابد أن يكون ذلك متوجه إلى ذلك المتعلق، ذلك الإنسان الكامل في علمه وعمله، لابد أن يكون موجودا. وهذا من هنا لا تخلو الأرض من حجة، لولا الحجة لساخت بكم، خصوصا في كذا أدلة أخرى. وعليه نعرف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جهل، لضرورة وجود هذا الإنسان الكامل. هنا البشري لابد أن تبحث عنه وتعتقد به وتلتصق به وما شاكل ذلك. وهذا لا ينافي كون ظاهرا أم كون غائبا. الغيبة لا تعني ماذا؟ لا تعني العدم، بل الغيبة أمر تدبيري، أمر إخفاء استراتيجي إن صح التعبير، لتمرير المشروع الإلهي ريثما يكون الظهور التام والظهور الحق وما شاكل ذلك. هذه تقريبا إحدى البيانات التي طبعا نشير إليها في هذه المسألة. واضح إن شاء الله هذا البرهان. هذا البرهان أنا اختصرت لكم اختصار لكي لا نطيل عليكم، ولا توجد له هم بيانات متعددة طبعا. الدليل الثاني بشكل مختصر طبعا، ويعني وفي نوع من يعني تقريب ذلك البحث، ولكن نذكره لكي بعد نبقي دليلين مثلا البحث السابق، البحث اللاحق إن شاء الله. الدليل الثاني باختصار هو كما قلنا برهان الغاية. برهان الغاية طبعا له عدة مقدمات. المقدمة الأولى بأن الإنسان وجود غائي، يعني له غاية، يعني لا يتحرك حركة إلا لهدف وغاية. واضح؟ فهذه بلا إشكال، حتى الذي يلهو حتى يقول أنا غاية له، هذه النتيجة غاية، يعني هو لابد أن يسعى لغاية، لا يخرج عن هذا القانون، قانون الحركة نحو الغاية والهدف. واضح؟ فإذا كل إنسان له غاية، هذا أولا. ثانيا الإنسان الواعي ذا الشعور والاختيار بلا إشكال يريد في حركته نحو تلك الغاية أن يتكامل، يعني مو فقط يسعى إلى الغاية بما هي غاية، يسعى للغاية لكي أن يتكامل، هذا ثانيا. ثالثا نحن نعتقد بأنه حسب أدلتنا الموجودة، نحن أهل التوحيد أهل الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، نعتقد بأن غايتنا هي الوصول إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فغايتنا هو الحق. لاحظ، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذن هناك غاية بلا إشكال يسعى إليها الإنسان، واضح، وهو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أو الثالثة اللي ذكرناها بأنه هو أن مسألة الغاية تعني أن الغاية هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني فيما يعني في لغة العرفاء، لغة العارفين بالله سبحانه وتعالى، هو يعني التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، يعني التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس، هذا التخلق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، بما أن الذات الإلهية ذات غير متناهية وكمالاتها غير متناهية، وبالتالي السعي نحوها أصلا غير متناهي، هنا مست الحاجة إلى وجود موصل لهذا الإنسان الناقص إلى ذلك الوجود الكامل، يحرك هذا الإنسان نحو الكمال المطلق، الكمال لا متناهي. ومن هنا قلنا تأتي مسألة ماذا؟ أهمية دور القدوة والأسوة، وهو أنه من وظائف الإمام المعصوم، من وظائف الإمام المعصوم كما قلنا هو دور القدوة والأسوة، هذا أمر مهم جدا. هذا مسألة مضافا إلى أن الكمال لا ينحصر في هذا العالم، التكامل هذا بداية حركة التكامل، وإلا الإنسان تنتظره كمالات في العوالم الأخرى القادمة، وهي عوالم الله أعلم بمدى سعتها ومدى عظمتها وبهائها وما شاكل ذلك. ومن هنا قلنا بأن بعد الإمامة لا يتوقف دورها في العالم المادي، بل انطلاقتها الآن في العالم المادي، وإلا هي تمتد بامتداد كل العوالم، ما مادية مثالية عقلية ما شئت فعبر والله العالم. وعلى هذا الأساس حركة الإنسان حركة ماذا؟ تكاملية. تعبير العرفاء يقولون حركة الإنسان حركة لا يقف في كمال، لا يقف، لا يقف على حد. أنت الآن بحركة في الدنيا بآليات معينة تسعى نحو العلم، مثلا الآن تحضر كتاب، تحضر عند أستاذ، تسمع شيء، تدون شيء، هذه آليات هذا العالم، عالم النشأ بطلب العلم. الآن في البرزخ في علم، ولكن علم بآليات أخرى، وفي العالم الذي بعده وهكذا. ومن ثم لا يوجد أساسا ماذا؟ توقف. الإنسان لا يقف. مو نصور مثل خيالاتنا انه والله الان انا اتعب اتعب وادرس وبعد هناك بعد ما في لا دراسه ولا شيء وكذا. لا، كل بحسبه، يعني كل 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 عالم بحسبه. هذا العالم. ومن هنا امين برومي سلام الله عليه يقول: من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم، العلم. من ثم يقول بعض اساتذتنا: من قال باني تعبت من العلم او شبعت هذا انسان مريض في خلل عنده، ولا لا يشبه من العلم ومن المعرفة. أنت الآن لولا الموانع الكثيرة وإلا تتمنى أن تغرق كل معرفة وأن تصل إلى كل حقيقة وأن تنشر إلى كل معرفة وما شاكل ذلك، لكن بعد مقتضيات هذه النشأة لها موانعها، أنت لازم تجاهدها. في العالم البرزخ هناك نفس، يعني هناك مثلا انشداد نحو العلم وما شاكل، ولكن كل بحسبه. وأن هذا العالم هو الذي يحدد لك المسار، يعني لا تتوقع الكل سوف يسعى للكمال يعني بنسبة واحدة أو بكل، لا لا، كل وحسب ما يبذله من هنا، ما يبذله في هذا العالم يرسم مستقبل العلم والعمل والسلوك والوصول إلى الله، إلى تلك العوالم. فعلى هذا النتيجة أن هذا السير في الإنسان لكي يتحرك الإنسان لكي يتكامل يقتضي وجود الهادي والمعصوم، وبالتالي يوصله إلى تلك الحقائق. ومن ثم هنا تأتي مسألة الارتباط بين الاعتقاد بالإمامة والمعاد، بأنه المعاد أصلا ظهور وبروز لحقائق الإمامة الإلهية. يوم ندعو كل أناس، يوم ندعو كل أناس ماذا؟ بإمامهم. يوم ندعو كل أناس ماذا؟ بإمامهم. فهذا إشارة إلى مسألة ماذا؟ مسألة الارتباط بين الإمامة الإلهية وبين المعاد نفسه. هناك ارتباط وثيق، كما هناك ارتباط بين الإمامة والتوحيد، وأن الإمامة بوابة التوحيد الحقيقي، لكن بشرطها وشروطها يقول الإمام الرضا، كذلك في المعاد، واضح وما شاكل ذلك. على كل حال مثلا هم كما سيتضح بأنه مسألة من مهام الإمام في هذا العالم واطلاعه على كافة حقائق أعمال العباد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. واضح، طولنا في البحث احنا اليوم، لكن هذا مقدار ما يمكن أن يقال في هذه البلورة، في البلورة. إذن حاصل هذا الدليل هو أنه الإنسان وجود غائي له غاية وهدف، هذا أولا. الإنسان غايته هو أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يتخلق بأخلاق الله. ثانيا، ثالثا، الكمالات غير متناهية، لاحظ، ولا تنحصر في هذا العالم، هذا ثالثا. وعلى هذه المقدمات يتضح بأن ضرورة وجود المحرك لهذا الإنسان نحو تلك كمالات اللامتناهية لإدراكه أنه محدود في النتيجة، ولا بد أن يتحرك إلى اللامحدود، ولكن عبر وجود كامل وهاد ومعصوم وما شاكل ذلك. وعليه تتضح علاقة الإمامة في هذا العالم والعوالم الأخرى وعدم الانفكاك، أصلا لا تنفك علاقة الإنسان بالإمامة الإلهية. وعلى كل حال هذا تقريبا بلورة سريعة للحاجة وضرورة الاعتناء بمسألة الإمامة الإلهية. هذان دليلان ذكرنا هذين الدليلين، إن شاء الله بقي دليلان آخران يأتيان في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.